أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا في الوجه الذي أثرناه قبل البداية باستعراض برهان المحقق النائين ومقدماته الخمس، في ضمن المقدمات أو النقاط التي ذكرناها أن القدرة ليست شرطا لا في الملك ولا في الإرادة ولا في الصياغة ولا في الفعلية بالمعنى الأول، معنى الحكم الذي يشترك فيه العالم والجاهل، فيشترك فيه القادر والعاجز غير إن شاء الله، كما يشترك فيه الجاهل والساهي اللي هم أحد أصناف العاجز. بقي الفعلية بالمعنى الثاني اللي هي مرحلة تنجز في الحقيقة. قلنا بأن القدر المتيقن أن القدرة شرط في هذا. بعد ذلك يا إخواني رأيت أن هذا المبنى وهذا المذهب يذهب إليه أيضا السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، يرى هذا الرأي، لكن كنت لا أعلق وتركته حتى يحين وقته. السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في المقدمة السادسة الآنفة الذكر في الدرس الأخير أيضا صرح بهذا المعنى عندما قال بأن الأحكام الشرعية غير مقيدة بالقدرة لا شرعا ولا عقلا، أما شرعا فظاهر وأما عقلا فبمعنى التصرف في الأدلة فهو لا يرجع إلى محصل. نعم للعقل الحكم في مقام الإطاعة والعصيان، وأن مخالفة الحكم في أي مورد توجب استحقاق العقوبة وفي أي مورد لا توجب، لمعذورية العبد، وليس للعقل إلا الحكم بأن الجاهل والعاجز ونظيرهما معذورون في ترك الواجب أو إتيان الحرام من غير تصرف في الدليل، وأن هذا لا علاقة له لا بإطلاق الحكم ولا بتقييد الحكم. طبعا يا إخواني إذا هالمقدمة بس بتكون تامة، وهذا ذكرته أنا سابقا عندما ذكرت دليلي لبعض الإخوة، تردوا بعد لا يوجد، ما له معنى حينئذ تقييد أحد الدليلين بعصيان أو العزم على عصيان الآخر، ما له معنى، ما في شيء اسمه لا نقلا ولا عقلا تقييد بها المعنى. خير إن شاء الله، الله يأمر بالأهم والمهم معا، لكن أنت عقلا لا يجب عليك إلا الإتيان بالأهم. يأمر بالمهمين معا، هذا ما له علاقة بعد بالإطلاق التقييد في الدليل، فلا مانع من أن يكون الدليل شاملا لحالات التزاحم وضيق القدرة عن الامتثال. العقل حينئذ يتصرف من فروع قاعدة حكمه بالطاعة المسمات في ألسنة مشعول المتكلمين شكر المنعم، فيرى لمولاه الطاعة عليه بالنسبة للأهم وتقديمه على المهم، وإذا ترك الأهم حتما المهم هو مطالب به لأن أمره موجود وفعلي من جميع الجهات. هو معذور إذا ما جاء به إذا انشغل بالأهم، وعذره ليس لأن التكليف لا يشمله، عذره لأنه انشغل بالأهم ولا يقدر معه على الإتيان بالمهم. بينما العكس مو صحيح، إذا انشغل بالمهم فعجز نفسه عن الأهم، العقل لا يعذره هنا باعتبار تترك الأهم وتشتغل بالمهم، والحال أن المولى يريده بشكل مؤكد أكثر مما انشغلت به مع التفاتك إلى ذلك. والعقل يخيره إذا كانا متساويين في الأهمية. جيد، في مثل هذه الحالة حينئذ هكذا تكون النتيجة. ولذلك وجدت أيضا من محاسن الصدف يعني، وأنا أقرأ في تقريرات الشهيد الصادق أن الشهيد الصادق أشكل على السيد الخوئي بإشكال أنه بناء على مبناك سيدنا في أن القدرة شرط في التنجز وليست شرط في الحكم في مرتبة من مراتب الحكم، فلماذا تتعب نفسك تبعا لأستاذك النائيني وتناقش في إثبات الترتب؟ أنت على مبناك ما في ترتب، لأن هذا ما له علاقة بعالم الأدلة، له علاقة فقط بحكم العقل بالتعيين والتخيير، التعيين حيث يوجد أهم والتخيير حيث لا يوجد أهم. من حقه، لكن لا يظهر من كلامي أنه بحث تنزلي باعتبار هو أصر على إثبات الترتب، فكأنه كان لا يرى سيد الخوئي على الله مقامه تفاوتا بين مبناه في شرطية القدرة ومبنى غيره. أنا كل همي يا إخوان في هذا الأمر تحقيق هالمسألة الآن، لأني أنا ادعيتها سابقا يا إخوان، والسيد الخوئي قال بها والسيد الإمام الآن قال بها، وبناء عليها أصلا محظور إشكال الترتب لا يأتي من أساسه، خلصنا منه، ما في شيء اسمه ترتب حينئذ، الأدلة في عرض بعضها، حتى الأهم والمهم في عرض بعضهما، لأنه لا هذا بتعرض لذاك ولا ذاك بتعرض لهذا، وانتهت القضية. لا التقييد بالقدرة موجود ولا الإطلاق ليه غير حالات القدرة موجود، خلصنا. أقول يا إخواني، هل هناك ما يقنعنا بأن القدرة شرط فقط في حكم العقل بالتنجس من دون مساس لها لا في عالم الإثبات ولا في عالم الثبوت في الحكم الشرعي، سواء بنينا على أن الإطلاق هو جمع القيود أم رفض القيود، مو مهم. نقول إن الإطلاق في عالم الإثبات والدليل أي الصياغة القانونية لا يحتاج إلى أي مؤونة على الإطلاق، بل العكس هو الصحيح، إن التقييد هو الذي يحتاج إلى قيد وجود في عالم الإثبات. أما في عالم الثبوت وهو العالم الذي يستحيل الإهمال فيه، فالمولى إما لحظ الماهية المخصصة والمحصصة وهو التقييد، وإما لحظ الماهية مع استحضار جميع حصصها ثم رفض هذه التخصيصات، وهو المبنى المعبر عنه بأن الإطلاق في عالم الثبوت هو جمع القيود، مقصود الجمع ثم الرفض. وإما أنه لحظ الماهية واقعا عند طلبه لها رافضا أي إضافة على الماهية، الماهية بشرط له، وهو الإطلاق اللحاظي المعبر عنه برفض القيود مقابل مبنى جمع القيود. جيد، إذا جئنا إلى حكم العقل لا إشكال ولا ريب في أن العقل يحكم بعدم تنجز ما لا تقدر عليه بالفعل، وهذا له حالتان: الحالة الأولى أن تكون قد عجزت نفسك عصيانا، ولو كنت قد عجزت نفسك عصيانا لا يتنجز عليك الحكم الآن لأنك غير قادر على الإتيان به. يعني من لم يكن لديه إلا مقدار من الماء وبعد دخول الوقت أراق الماء، عجز نفسه وصار موردا للطهور الترابي من أحد الحدثين أو كليهما. جيد، فهنا لا إشكال ولا ريب أنه ينافي التكليف خطابا العجز، لكنه لا ينافيه عقابا في نظر العقل. هذه الحالة الأولى، وهذه مش محل كلامنا فعلا، مش محل كلامنا. طبعا قلنا خطابا يعني لا يشمله الخطاب، لا يمكن أن يشمله بالفعل بمعنى التنجز عليه. الحالة الثانية هي فيما لو كان عاجزا ولكنه ليس بتعجيز اختياري منه، هو تكوينا تضيق قدرته عن ذلك، أو هو عاجز لكن لا بسوء الاختيار، هو في مكان لا يوجد فيه ماء أصلا، قطعا ينتقل إلى الأمر بالطهارة الترابية في مثل هذه الحالة. فهنا لا إشكال ولا ريب في أنه لا يتنجز عليه لا خطابا ولا عقابا. يتكرر في كلام المحققين عنوان أن المعنى التنجز هو استحقاق المثوبة واستحقاق العقوبة على أحد التقديرين، أي حكم العقل باستحقاقه للعقوبة إن تخلفت، حكم العقل بعدم استحقاق العقوبة إن تركت، لأن ترك في حال العجز ما اسمه تخلف. ها جيد، السؤال كبير، هذا بيت القصيد الذي يطرح نفسه هنا. أن شمول الخطاب على مستوى اللفظ للعاجز. لا مؤونة زائدة فيه فلا لغوية فيه كما لا يخفى. لكن شمول الخطاب بمعنى الاعتبار والصياغة التعبيرية لا يقدم ولا يؤخر، إنما نلتجئ إلى إطلاقات الخطابات وقيودها لنكتشف منها حقيقة التكليف، أي المراد المولوي الذي تصدى لجعل على ذمة المكلف وإرسال المكلف نحوه. فالبحث ينبغي أن يصير إلى الخطاب، وعم عبر عنه بالخطاب مع أنه اصطلاحا مش لازم أو لغة حتى مش لازم، لأنه عبر عنه بالخطاب كثيرا في الكلمات، خصوصا كلمة المحقق النائني ومدرسته. إنما الكلام في شمول أو عدم شمول الإرادة. طيب إذا سألنا شخصا قال عقلي يحكم بعذري وعدم مسؤوليتي، انتبهولي، وعدم مسؤوليتي تجاه التكليف الذي لا أقدر على متعلقه، روحوا من التردد، اطلعوا برا التردد يا اخوان. اي تكليف الان يكلفك به المولى؟ واحد من التكاليف فقط. اذا سئل الانسان لماذا يحكم عقلك بذلك؟ ماذا تجيب؟ ماذا يجيب؟ أي إنسان ماذا يجيب؟ لأني غير قادر عليه، عاجز، عدل الله، حكمة الله، لطف الله، ما أدري. لا يمكن أن يشملني بالعقوبة وأنا غير قادر. البعض المتساهلين بيقول لك ظلم، لأن العقوبة ظلم، ظلم تستطر حق في رتبة سابقة، مش لازم نصير إلى هذا الكلام، وإن اشتهر في الألسنة والكتابات أيضا. طيب نسأل سؤال، أرجوكم يا أخوان نسأل سؤال. التكليف بلحاظ عالم الثبوت إما مطلق إما مقيد إما مهمل، ثبوتا نعم يا أخي، عم نحكي احتمالات بدوية بدوية. جيد. الإهمال مستحيل، الإهمال مستحيل. معنى الإطلاق أن الله سبحانه وتعالى يريد الإتيان بالفعل حتى من العاجز. هذا أيضا مستحيل. ليش؟ لأن العاجز لا ينبعث، العاجز لا يقدر على الانبعاث، فلا يمكن أن تنقدح الإرادة المولوية بالنسبة له. وقول القائل أن الإرادة التشريعية ليست هي الإرادة لهذا المعنى، هي إرادة التقنين، تقدمت مع جوابها يا أخوان، بل تفرد بها السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في الشق هذا، وإلا التفرقة بين الإرادة التكوينية والتشريعية واضحة في محله، غير قصة إرادة نفس التقنين. لأن كلامه ذلك يفضي إلى الإهمال في عالم الثبوت وهو غير ممكن. فحينئذ لا يبقى إلا أن التكليف ثبوتا ولو بلغة قانونية إجمالية في القضايا الحقيقية الأصولية لا يريد إلا من خصوص القادر. فيكون في قوة المقيد. وبعبارة أوضح، عقلك يحكم بعذرك فيما لو تخلفت بسبب عجزك. أقول، هل عقلك يحكم بعذرك ومولاك يريدك أن تتحرك أم لا يريدك أن تتحرك، أم لا هذا ولا ذاك؟ لا هذا ولا ذاك الإهمال، يريدك أن تتحرك تكلفك بغير المقدور، لا يريدك أن تتحرك تقييد بالمقدور. فالقول بأن المولى عندما يجعل الأحكام لا يلحظ هذه الحالات، حالات القدرة وغير القدرة، لأنها خارجة عن جعل الحكم مطلقا ومن جميع الجهات هي خارجة. أقول هي خارجة عن الخطاب، باعتبار الخطاب لا يلحظ إلا الموضوع المتعلق، بمعنى أن حكم العقل بالتنجز وشروط حكم العقل بالتنجز المربوطة بعالم الطاعة للحكم هي متفرعة على المراد الثبوتي للمولى قطعا. يعني المولى لما قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأريد من الاستطاعة الاستطاعة المالية، الإنسان العاجز من جهة ثانية مثلا، أو قال أقيموا الصلاة، الإنسان العاجز تماما لنفترض، ولو من جهة عجزه عن تحقيق الشرطية فاقد الطهورين، المولى إما كلفه في هذه الحالة أو لم يكلفه، واحدة من اثنين يا إخوان، ما في شيء اسمه لا كلفه ولا ما كلفه، إما كلفه أو لم يكلفه، واحد من اثنين. إذا كلفه نتيجة الإطلاق وهو مستحيل عقلا، وإما لم يكلفه فالنتيجة التقييد. نعم، هذا المعنى لاستقلال العقل به ووضوحه لا يحتاج إلى إبراز بالألفاظ. فالأمر غير مرتبط فقط بمرحلة الطاعة، بل يرتبط أيضا بما يريده المولى على مستوى التكليف ثبوت. وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب أن معنى دخول القيد في عالم التنجز دخوله في عالم الإرادة، لو أراده لتنجز عقلا، يستحيل تنجزه فتستحيل إرادته. هذا اللي سميته أنا في الدرس السابق الشق الثالث لما أشار إليه السيد الإمام في المقدمة السادسة. هذا النقاش مش فقط مع السيد الإمام، نقاش مع أنفسنا فيما قدمنا من البحث. فإذا انهارت هذه المقدمة يا إخوان انهار البحث بكامله، ولم يبقى مجال لتطويل المقدمات هذه اللي تقدمت كلها خير إن شاء الله، يتعلق بالطبائع لا بالأفراد وما أدري ماذا وما أدري ماذا، كلام مش بالإطلاقات اللفظية، مقصود الإطلاقات اللحاظية على هذا الأساس. فإذا كان الأمر على هذا المنوال فحتما العقل سيكتشف قيدا، وسنعود من جديد إلى الترتب. على مستوى عالم الإرادة واللحاظ. المقدمة السابعة التي يذكرها السيد الإمام هذه ما فيها شيء يا أخوان، متكررة، وهي أن كل تكليف لا يدعو إلا إلى متعلقه. فالجمع بين التكليفين ما لم يكن هناك طلب ثالث اسمه طلب الجمع بين الضدين، والذي هو مستحيل لضيق القدرة عن الجمع بينهما، لا محذورة. فإن كل تكليف يدعو إلى نفسه ولا يتعرض للآخر، وما في إطلاق لحال الآخر، لأن الأدلة لا تتعرض لحالات التزاحم. فعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب حينئذ في أنه يكون طلب المقدور، كل واحد على حياله طلب المقدور. غاية الأمر أن العقل يستقل حينئذ إذا كان أحدهما أهم بالإتيان بالأهم لمولاه، لأن مقتضى عبوديته لمولاه أن يأتي بمرغوبه رقم واحد بما كلف به أول. وإذا تساويا في الأهمة إياه العقل يخير بينهما. فقال السيد الإمام أنا بعد هالمقدمات حينئذ النتيجة صارت واضحة عندي في أن الأمرين حتى لو كان أحدهما مهم والآخر أهم يكونان في عرض بعضهما. هذه قصة مقيد بعصيان الآخر، إذا كان أهم ومهم هذا لو كان يتعرض للإطلاق والتقييد لحالات التزاحم، مع أنها مربوطة بخصوص ما يرتبط بالموضوع المتعلق بس. وإذا كانا في مرتبة واحدة فحينئذ الأمر كذلك يتخير العقل. وأما مفاهيم من قبيل المطاردة بينهما وما ناظر، ما في تكليف بطارد تكليف، كل تكليف يدعو إلى نفسه فقط. هذه قصة المطاردة وغيرها في المرتبة العقلية، مرتبة التنجز، والعقل لا يتيه ولا يضيع. العقل يحكم بالتخير في التساوي وبالأهمية في حيث يكون أحدهما أهم أو محتمل الأهمية أو قوة احتمال الأهمية في أكثر من غيره، والأمر منتهي من هالجهة. الأمر الثاني اللي ترتب على هالبحث، قال السيد يبقى إشكال المعصيتين إذا ترك الأهم والمهم معا، وأنا ألتزم بهذا لا مشكلة، خير إن شاء الله، خليه يعاقب، خليه يعاقب بعقابين، شو بيصير؟ كلاهما فعل التكليف في حقه من حيث كونه تكليف. لا إشكال يا أخوان إنه هذا الكلام الأخير نحن ذكرناه سابقا وأجبنا عليه، مش بمناسبة السيد الإمام، قديما، أن العقوبة إنما تدور مدار الاختيار مش مدار صورة تكليف فعلي. فعلية بالمعنى الأول مش ميزان لحكم العقل بالعقوبة، الميزان لحكم العقل بالعقوبة ما تقدر عليه. فإذا كلاهما مهم في مرتبة واحدة وأنت تعجز عن الجمع بينهما، كيف تعاقب على كل واحد منهما معا وأنت لا تقدر على الإتيان بهما معا؟ وإذا أحدهما أهم فالعقوبة لابد أن تكون على الأهم مش على المهم، لأنها زيادة في العقوبة. فهذا أجبنا عليه سابقا، مو مشكلة، ومش مختص بالسيد الإمام، هذا الشيخ النائي التزم بالعقوبتين، جملة من المحقق التزم بالعقوبتين لأشكل بها صاحب الكفاية. لكن أنا في شيء يا إخواني إلى الآن مش واضح عندي، إنه سيدنا رضوان الله تعالى عليك ذكرت لنا سبع مقدمات، سبع مقدمات لإثبات برهانك، مع أن برهانك كان يمكن أن تكتفي فيه المقدمة السادسة، أن القدرة ليست شرط في التكليف في أي مرتبة من المراتب، خلص ده البحر. إذا القدرة مش شرط في التكليف ده البحر، ما عاد في محظور التكليف غير المقدور، خلص. لا مش لغوي، مهمة جدا لكن في مواضعي. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.